قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وحتى لا ننخدع. رسالتنا موجهة إلى عموم أهل السنة، نقول لهم: نحن نجلي لكم الحقائق ونقول لكم هذه هي عقيدة الشيعة حتى لا ننخدع. ورسالتنا إلى الشيعة: نعم، نجلي الحقائق أيضا حتى لا ينخدع عوام الشيعة. أسعد مشاهدي الكرام أن أكون وإياكم ضيوفا على سعادة المستشار سعيد عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذنا الكريم الأستاذ أسامة، حبيبنا في الله عز وجل. ومرحبا بالسادة المشاهدين الأفاضل الأكارم.
الله يبارك فيكم سيادة المستشار. الفرقان في إبطال منهج الرجعة عند الشيعة، هذا هو العنوان الذي ننطلق منه في هذه الحلقة بإذن الله تعالى. ودعنا نعود إلى ما قبل التشيع، فعلمي وعلم الشيعة أنفسهم أنه لم يكن هناك تشيع على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو أمر محدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هل تنبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هناك أفكارا وأن هناك مناهج منحرفة ستكون في الأزمنة التالية له صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين؟
صلى الله عليه وسلم. بداية الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، مما لا شك فيه أنني أنطلق أنا وأخي أسامة والقائمين على هذه القناة المباركة وصاحب دائما كل قول منصف ومنطلقين من قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنحن يعني لا نتقوقع على أنفسنا ونقول أننا من الله عز وجل علينا وعلمنا طريقا مستقيما فسرنا فيه، وإنما نحن ننطلق من هذا المنطلق، من قول الله عز وجل: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وهذه الأمة أعظم مظهر يجلي رونقها هو قول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ثم المنطلق الثاني الذي أشرت إليه آنفا قبل الآية هو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو يعني يحدثنا عن جملة من مكارم الأخلاق، وهو يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نحن انطلقنا لا من منطلق بحث عن مصالح أو رؤى ذاتية أو أفكار ذاتية، وإنما انطلقنا من قال الله عز وجل وقال النبي عليه الصلاة والسلام، وسعيا وراء هدف سام عال أننا نبحث عن مصلحة إخواننا في شتى بقاع الأرض. وقد قال عنهم صلى الله عليه وسلم: ربنا عز وجل في كتابه العزيز قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني ربما أنا استطردت كثيرا، بس أنا أريد أن أشير إلى هذه النقطة عشان بس إخواننا،
مهم جدا،
الله يحفظ حضرتك. يعني بعض المفسرين يقول في مسألة لعلك باخع نفسك على آثارهم، قال إنه في عرق في الرقبة، هذا العرق بمجرد ما يقطع يموت الإنسان. تمام. فهو من شدة عطفه وشفقته ورحمته بالناس أجمعين لا بأمته فحسب، كاد أن يصل به هذه الشفقة وهذا العطف إلى درجة أنه يقطع عرقا لا تتصور الحياة بدونه. تمام. وهو يقول عن نفسه: أنا النذير العريان. يعني رجل خرج عليه الصلاة والسلام من بيته. الطبيعي جدا يا أستاذ أسامة أن الإنسان لما يخرج من البيت، الإنسان العاقل، أنه يستكمل ثيابه. فلا يتصور أن إنسان عاقل يخرج وقد ترك نفسه هكذا يخرج عاريا في الشارع. ولكنه يعني من درجة كمال العطف والشفقة والرحمة خرج ولم يستكمل الأشياء التي جبل الإنسان عليها. يعني خرج،
وهذه عادة العرب أيضا.
نعم.
حينما كان هناك أو تنزل نازلة فيتعرى الرجل بنصفه الأعلى ويخرج حتى يكون نذيرا لإخوانه.
عظيم. نعم. يعني مكارم أخلاق. نعم. مكارم أخلاق يعني لا مثيل لها.
نعم.
صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طبعا حضرتك طبعا أشرت في بداية الأمر إلى التنبؤ النبي عليه الصلاة والسلام بما حدث بعده في العصور المتتالية.
نعم.
طبعا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه.
نعم.
أولا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي أخرجه ابن ماجه عن عوف بن مالك وصححه الشيخ الألباني رحمه الله أنه قال افترقت اليهود على 71 فرقة.
نعم.
واحدة في الجنة 71 في النار. تمام. وافترقت النصارى على 72 فرقة.
نعم.
واحدة في الجنة و71 في النار. وستفترق والذي نفسي بيده. يعني شوف هو بيؤكد.
نعم.
ونحن نصدقه من غير قسم ولكنه يقول والذي نفسي بيده ليؤكد أن ذلك سيحدث لا محالة.
نعم.
ستفترق هذه الأمة لتفترقن هذه الأمة. وشوف حضرتك هناك قال ستفترق وهنا لتفترقن لام التوكيد ونون التوكيد.
نعم.
بيؤكدها مع القسم. أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. واحدة في الجنة و72 في النار. عافانا الله عز وجل وحضرتك والمسلمين أجمعين من ذلك. طيب يبقى إذن هو تنبأ بالفعل أن هذه الفرق. طبعا مما لا شك فيه أن البعض قد يقول أنا لست من هذه الفرق أنا على الصواب. يعني أغلب الناس دائما ما يقولون نحن على الصواب حتى وإن لم يكن معه دليل صحيح يعتمد عليه. لا يركب جوادا مضمرا سريعا وإنما للأسف الشديد هو يقف مكانه ولا يعتمد على دليل صحيح.
نعم.
فطبعا هذا تنبؤ. يعني هذه صورة.
ولكن حتى في هذا الحديث.
نعم.
يعني الصحابة لا يمررون الأمور هكذا.
نعم.
سألوا النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
نعم. يعني نعم. كيف يكون النجاة.
نعم. قال ما عليه اليوم.
أي الفرق التي تكون في الجنة.
صحيح.
قال ما أنا عليه اليوم
وأصحابي.
وأصحابي. نعم.
فلذلك قالوا إيه؟ قالوا لم يقل ما أنا عليه وأصحابي وسكت. قال ما أنا عليه اليوم. يعني منذ 14 قرنا هو ده المنهج الصحيح.
نعم.
الصواب الذي لا يتغير ولا يتبدل.
نعم.
ولذلك قالوا ممكن طريقة عرضك للمنهج هي اللي تتغير بتغير الأزمان وتغير الأحوال وهذا يناسبه كذا وهذا يناسبه كذا لكن المنهج نفسه طبيعته لا تتغير من زمان إلى زمان.
نعم.
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم سيظل هو النبراس سيظل هو الطريق الوحيد الذي لا نجاة في طريق سواه ولذلك هو نفسه قال يعني وهو يتحدث في يعني في هذه الجزئية عن صحة المنهج ناقلا عن ربه عز وجل قال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله فكان الرد قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فإذا كان هذا في حقه هو صلى الله عليه وسلم وسيد الدعاء أنه لا يملك أن يغير أو يبدل المنهج فمن باب أولى في حق أتباعه وأمته فمن هذا المنطلق هو تنبأ بذلك قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي يعني هو منهج واحد لا يتغير ولا يتبدل ثم أيضا تنبأ قال عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر أمتي كذابون دجالون يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا يعني في آخر الزمان ونحن نصدقه صلى الله عليه وسلم هيكون فعلا في كذابون وفي دجالون ويحدثون بأحاديث ما سمعناش عنها قط لم نسمعها قط
وحدث
وحدث بالفعل فهؤلاء قال فلا تتبعونهم فيضلونكم ويفتنونكم تمام يبقى هو ده تركنا على المحجة البيضاء كما نقول ليلها كنهارها وبلغ رسالة ربه وأدى أمانة دينه وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام إذن دعنا نسأل السؤال الذي ينبغي في هذا المقام إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ وأجاب أصحابه بأن الناجين من هول هذه الفرق المتناحرة هم من تمسكوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصاروا على نهجه وأصحابه صلى الله عليه وسلم إذن هناك مناهج انحرفت وعوجت وخرجت عن الطريق السليم عن الصراط المستقيم
صحيح.
كيف نتعامل مع هذه الفرق كيف نعالج هذا الاعوجاج في هذه المعتقدات
يعني السؤال رائع جدا وسؤال نحتاجه جميعا يحتاجه الرجل وتحتاجه المرأة ويحتاجه الكبير ويحتاجه الصغير ويحتاجه الإنسان المنصف دائما يا أستاذ أسامة تجد الإنسان المنصف عندما يقع في خطأ وكلنا ذو خطأ تمام يرجع الإنسان اللي بيكابر يعني دي مشكلة عظيمة. ولذلك يعني حتى يقولون أن صاحب المعصية يمكن أهون من صاحب البدعة. ليه؟ لأن صاحب المعصية من الممكن في أي وقت من الأوقات يتوب إلى الله عز وجل، وربنا سبحانه وتعالى قال حتى مع الذين يعني جعلوا له الولد وارتكبوا أشياء فظيعة جدا في حق الله عز وجل، قال في سورة قال تعالى أفلا في سورة المائدة أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، يعني يا رب بعد ذلك كله وهذا الجرم العظيم الذي لا يتخيل ولا يتصور، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ نعم، لأن ربنا سبحانه وتعالى يتعامل مع البشر بخلاف معاملة البشر للبشر.
نعم، هو ضل نفسه فقط.
هو نعم.
أما صاحب البدعة فقد ضل وأضل.
ضل وأضل.
نعم.
فلذلك سبحان الله، يعني عجيب جدا أن تقرأ في 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 كتاب الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين في قول الله عز وجل سبحانه وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. يعني شوف حضرتك، طبعا تخيل حضرتك الجزاء شكله إيه؟ لعنة من الله، يعني طرد من رحمة الله عز وجل، وبعدها مباشرة يعني حتى ما فيش فواصل كثيرة يقول الله عز وجل إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. يعني سبحان الله العظيم، لله في خلقه شؤون، ففعلا رحمته وسعت كل شيء. بس في جانب بقى البدعة، صاحب البدعة دايما يكابر وبالتالي يعتقد أنه على الصواب فيظل على هذا الأمر وممكن يموت على هذه الحال. ولذلك دايما بنحذر في مسألة البدعة بقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله عز وجل قد حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. وده جزاء خطير، يخلي الواحد يقعد كده الله ده ربنا يستر، طب ده لازم أراجع نفسي، طب أنا أعيد حساباتي مع نفسي إذا كانت فعلا ربنا حجب التوبة، التوبة اللي هي رحمة الله الواسعة حجبها عن كل عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته. يبقى صاحب كل بدعة لازم دائما أولا يضع القلب قبل الأذن تحت تصرف من يعتقد أنهم لا يبغون لا درهما ولا دينارا ولا يشترون مصلحة دنيوية محضة، وإنما لابد أن يجلس مع نفسه ويستمع بإنصاف ويشوف الكلام اللي بيقال، هل هذا الكلام فعلا هل هذا الكلام يصطدم مع فطرة مستقيمة، هل هذا الكلام يصطدم مع عقول سليمة، وبعد ذلك يحكم بنفسه بفضل الله سبحانه وتعالى. يمكن احنا الجزئية اللي حضرتك أشرت إليها اللي هي فيما يتعلق بالكيفية التواصل مع هذه المناهج المنحرفة، أنا هضرب مثال بسيط جدا لسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بحيث أن يكون هو القدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا نتعلم منه الطريقة، طريقة التعامل مع هذه الأفكار المنحرفة. يعني مثلا أخرج الإمام النسائي بسند حسن في كتاب الخصائص أن علي بن أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وكان يخاطب علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال له أبرد بصلاة الظهر حتى ألحق بهؤلاء القوم، يقصد بهم الخوارج.
الخوارج نعم.
طيب قال فلعلهم يرعون ويرجعون عن هذه الأفكار المنحرفة التي تسيطر عليهم.
أولئك الذين خرجوا على سيدنا علي.
أولئك الذين خرجوا على سيدنا علي بن أبي طالب.
واتهموه بثلاث تهم أو بثلاثة اتهامات.
نعم. بالضبط. الله يبارك فيك. طبعا اللي حصل إنه سيدنا علي بن أبي طالب قال له أخشى أن يفتكوا بك. وده أول درس نتعلمه من تلك الواقعة. أن دائما صاحب الحق وصاحب المنهج الحق لا يتصور أن الأرض مفروشة بالورود. تمام. وأنه سيجلس على فراش وثير. ويدعو دعوته وتكون دعوته يعني محاطة بكل جوانب الأمان، لابد أن يتعرض لابتلاءات. تمام. ولذلك هو قال لا قال له أخشى أن يفتكوا بك. طيب سبحان الله العجيب أن سيدنا علي بن أبي طالب يخشى على من؟ يخشى على عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم،
حبر الأمة
حبر الأمة وترجمان القرآن.
نعم.
وسليل ده بيت النبوة ابن عم. طيب هل يتخيل أو يتصور أن إنسان منصف وعاقل ولا يتبع الهوى انه ممكن يعمل كده حتى لو كان عبد الله بن عباس ده رضي الله عنهما جاء حتى وان كان مخطئا وهو لم يحدث؟ فهل تتخيل انه خايف على سيدنا عبد الله بن عباس ان هم يفتكوا به؟ طيب هل هذا دفع سيدنا عبد الله بن عباس ان يقول لا والله اخشى ان يفتكوا به بالفعل خلاص يبقى انتهت القضيه عند هذا الحد وهم يذهبوا الى الجحيم وانا خلاص؟ لا لا لا،
بل اقدم
عشان يعلمنا احنا كدعاء درس عظيم جدا ودرس كبير وراقي جدا في الدعوة إلى الله عز وجل.
نعم.
أنك يتخيل أن تتعرض لابتلاءات كثيرة بل وارد بقوة. رقم اثنين أنه من المتصور جدا أن هؤلاء الناس الذين سيتحدثون عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بعد قليل وهم قد سمعوا النبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ.
نعم.
الله. طب ده هو قال لك أي مسلم على وجه الأرض سواء يعني كان عاص سواء كان مجتهد في الطاعة إلى آخره، أي مسلم يقول له عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ومن هؤلاء علي بن أبي طالب.
نعم.
فهل يتصور أن هؤلاء يأخذون هذا الموقف من علي بن أبي طالب؟ هل نسوا النص؟ هل نسوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ ولا قدموا الهوى واتباع الرؤى الذاتية على هذا؟ دي قضية تانية.
أو أقر بعصمة الإمام علي،
أو أقر بالعصمة.
فلو أقر بعصمته ما رد له أمرا وإلا كان قد كفر.
الله أكبر. تمام.
نستدل.
نعم جميل.
نعم.
فسبحان الله قال لهم ما تنقمون على علي بن أبي طالب؟ يعني إيه الأشياء التي تأخذونها على علي بن أبي طالب؟ أنا أقول ذلك طبعا، يعني أقول ثم أوضح، أنا أعلم أن الأستاذ أسامة سيد في هذا المجال، وإنما بس بحس أن إخواننا يعني تتضح لهم الصورة. فقال له ثلاث أشياء. قال أما الأولى قال أنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل. قال طيب. والثانية قالوا أنه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. قال والثالثة قالوا محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال هل لو جئتكم بمخرج من هذه الأشياء هل ترجعون عما أنتم فيه؟ قالوا هات ما عندك. قال أما الأولى فأنتم تقولون أنه حكم الرجال في أمر الله عز وجل، ألم يحكم ربنا عز وجل الرجال في ثمن يعني ربع درهم أرنب صيد في الحرم؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة إلى آخر الآيات. قال لهم فهل صلاح ذاتي بين المسلمين وحقن دمائهم أولى أم تحكيم الرجال في ثمن درهم ربع درهم؟ قالوا بل تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وصلاح ذاتي بينهم. قال نعم. قال لهم ألم يحكم ربنا عز وجل أو أمرنا بتحكيم الرجال في قوله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا إلى آخر الآيات؟ قال نعم. قال فهل تحكيم الرجال في أمر رجل وامرأة أولى أم تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم؟ قالوا تحكيم الرجال في حقن دماء المسلمين وصلاح ذات بينهم. قال هل خرجت من هذه؟ قالوا خرجت من هذه.
نعم.
احنا دلوقتي حاليا برضو عشان ننتقل لدرس اخر وهو الاستدلال العقلي والمنطقي.
نعم نعم.
تمام. ده درس ثالث بعد الدرسين الاولين. قال ثم قال لهم انتم تقولون انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم. طيب انتم تعلمون ان القتال ها هنا، وهذا طبعا لاخواننا الافاضل الاحباب من المشاهدين والمشاهدات، انتم تعلمون ان هذه الواقعة واقعة القتال كان المقصود بها واقعة الجمل بين أم المؤمنين عائشة وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام عندما خرجوا لملاقاة علي بن أبي طالب من باب النصح أو إلى آخره، ولم يخرجوا لمعاني للأسف الشديد البعض يصطاد في هذا الماء. قالوا فلما، ولذلك نريد أن ننبه على جزئية خاصة يعني مهمة جدا أستاذ أسامة في هذا الأمر، أنه كثير من وخصوصا من بعض المستشرقين ومن سار على منهجهم يعتقدون أن علي بن أبي طالب أن عائشة أم المؤمنين ظلت محتفظة برصيد من الشحناء.
نعم.
والبغضاء والكراهية لعلي بن أبي طالب عندما استرجعت شريط الذكريات بحادثة الإفك.
نعم.
تمام. فقال فظلت محتفظة بهذا الرصيد. نعم. فخرجت.
نعم. مستندين على قول سيدنا علي النساء غيرها كثير.
الله يبارك في حضرتك. نعم. طبعا سيدنا علي بن أبي طالب لم يشكك في عائشة قط في حادثة الإفك قط، وإنما لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قد أصابه من القلق والكرب والهم والغم ما أصابه وهم ما كانوش بيتحملوا يعني الشوكة، فاتخيل من قائد الأمة عليه الصلاة والسلام، يعني لك أن تتخيل أنه شهر كامل يا أستاذ أسامة، شهر كامل 30 يوم لم ينزل عليه الوحي، اللي كان بينزل كل واقعة تحدث ينزل الوحي، وهذا أمر من أخص خصوصياته ويتعلق بالعرض. يمكن احنا عندنا في الدول الشرقية شوية عندنا مسألة العرض، هذه مسألة حساسة وجوهرية في حياتنا
بالطبع.
يمكن في الخارج حتى لفظ العرض ومفهوم العرض لا يتداول كثيرا عندهم. تمام. فتخيل لما يكون المسألة دي متعلقة مش بواحد من عموم المسلمين، ده متعلقة بقائد الأمة الأعظم صلى الله عليه وسلم، والوحي منقطع وهو نفسه لا يدري ماذا يفعل، والمنافقين يلوكون عرض عائشة أم المؤمنين بألسنتهم ويقصدون به رسول الله عليه الصلاة والسلام. طب ماذا يفعل؟ يذهب إلى أسامة بن زيد يقول له يا أسامة ماذا أفعل؟ يعني أنت حضرتك يعني أنا بقعد أرسم الصورة كده مع نفسي مع حبيبنا بآبائنا هو أمهاتنا وهو قلق كده وفزع ويروح لأسامة بزيد: يا أسامة ما تقول في هذا الأمر؟ يقول له: هي الصديقة وبنت الصديق، تمام، فدعها. يروح لسيدنا علي بن أبي طالب، يشوف القلق والكرب باين على وشه وعلى وجهه، فماذا يفعل؟ فكان كان بيحاول يلطف له الجو، فيقول له: النساء غيرها كسر، تزوج غيرها، لكنه لم يتناول عرض عائشة قط. فهم حاولوا بقى يصوروا الصورة ديت عشان يوقعوا، يخلونا احنا نعتقد ان الصحابة دول كان مجرد اهواء شخصية وشحناء وبغضاء، لكن اطلاقا. فطبعا واقعة الجمل لما سيدنا عبد الله بن عباس بيقول لهم وهو يتناول معهم الحديث في هذه الجزئية، فبيقول لهم: طيب انتم تقولون انه قاتل ولم يسبي ولم يغنم، طيب ان قلتم
هو المقصود هنا بالسبي سبي السيدة عائشة رضي الله عنها.
سبي السيدة عائشة، نعم، الله يبارك في حضرتك. نعم. تمام. سبي السيدة عائشة قال لهم: إن كنتم أنتم تقولون أن عائشة رضي الله عنها ليست بأمنا فقد كذبتم ربكم عز وجل.
نعم.
النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم.
نعم.
تمام. فقد كذبتم الله عز وجل. وإن قلتم ليست بأمنا فقد كفرتم، لأن الله عز وجل قال ذلك. وإن قلتم أنها أمنا فكيف يحل لكم أن تسبوا أمكم؟ يعني مش متصور. تمام. فلما سمعوا ذلك سكتوا. قال: فهل خرجت من هذه؟
خرجت
من هذه. جاء إلى الثالثة، قالوا: هو محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال: يعني نرجع بالشريط إلى الخلف في صلح الحديبية. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا اكتب، لما قال محمد رسول، قالوا: لا، لو نعلم أنك رسول الله لاتبعناك. قال: فاكتب محمد ابن عبد الله. ومحى نفسه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام على الرغم من أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وطلب من أن يمحوها،
وطلب من علي بن أبي طالب
أن يمحوها.
نعم.
ورفض.
نعم. يعني شوف حضرتك، شوف الصورة رجعت ثاني. نعم. تسلسل عجيب.
فطلب منه أن يشير إليها حتى يمحوها هو.
بالضبط. نعم. نعم. بالضبط. فسبحان الله. فقال: أنتم تقولون أنه محى نفسه عن أمير المؤمنين، فله قدوة في رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم عندما محى نفسه عن أمير المؤمنين، فليس هو بأمير الكافرين على الإطلاق. وأنتم تعلمون أنه لا يتصور أن يكون أمير الكافرين، وقد قال عنه عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. فالشاهد من هذا الكلام أنه الفايدة بقى الأخرى، أنه عاد مع سيدنا عبد الله بن عباس الفاني من الخوارج.
نعم.
في رواية أخرى قالوا 20,000.
نعم.
ما فيش تعارض بين الروايتين، لكن حتى لو قلنا
رجع الرواية أقل كثير.
كثير.
نعم.
السؤال هنا أن الداعية إلى الله عز وجل ما ينتظرش أن الدنيا كلها تتبعه.
نعم.
تمام. ليه؟ لأنه ها هنا الألفين دولت، اشمعنا الألفين دولت اتبعوا ورجعوا مع سيدنا عبد الله بن عباس والباقي لم يرجع؟ لأن الله عز وجل علم أن هذه القلوب قلوب نقية، وأن هؤلاء عندهم إنصاف، فلما يعني قورعوا الحجة بالحجة رجعوا. أما الآخرين مهما تحدثه ومهما تتحدث معه فأنت تصطدم بحائط صد.
نعم. هذه رجعة محمودة.
نعم.
رجعة الخوارج عن غيهم
محمودة.
هي رجعة. نعم. محمودة.
نعم.
أما هناك رجعة أخرى.
نعم.
هي قدح في العقيدة.
نعم.
وأقصد ها هنا بعقيدة الشيعة في مسألة الرجعة.
نعم.
فنبين المعنى. بارك
نعم. الله يبارك في حضرتك. نعم. طبعا هو سبحان الله، يعني هو الرجعة عند الشيعة أولا طبعا هو يعني الرجوع إلى الدنيا بعد الموت لغرض من الأغراض، أدي معنى الرجعة في العموم.
نعم.
الواحد مات يرجع تاني للدنيا. طبعا هذا كلام لا يتخيل طبعا ولا يتصور، يعني لا نقلا ولا عقلا يتصور أن الله عز وجل بقدرته قد يرجع إنسانا من الموت إلى الحياة بقدرته عندما يأذن في ذلك، لكن في الجملة
وإن أجراها على يد بعض عباده
إعجازا كسيدنا عيسى عليه السلام مثلا أو ما شابه ذلك. فهم يعني يقولون أنه الرجعة، يعني مثلا يقول أحمد الأحسائي، ونسأل الله عز وجل لأحمد الأحسائي أن يكون له نصيبا من اسمه، واسمه أحمد يعني. قال اعلم أن الرجعة في الأصل يراد بها رجوع الأموات إلى الدنيا، يعني كأنهم خرجوا منها ورجعوا إليها. وقد تستعمل في من غاب وآب، يعني واحد غاب لفترة معينة ورجع وآب مرة ثانية.
ده المعنى اللغوي.
قال يعذب الإمام الراجع كل من أساء إليه في حياته، يعني كل من أساء إلى الشيعة في حياته. فطبعا دي طبعا حاجة طبعا يعني ربما تقابل من إخواننا الشيعة بنوع من السرور أو السعادة، وطبعا هذا كلام غير صحيح. يعني الإمام هيرجع علشان يعذب كل من أساء إلى الشيعة، يبقى كل إنسان أساء إلى الشيعة في الدنيا سيعذب على يد هذا الإمام الراجع. طبعا
المقصود هنا الرجوع قبل يوم القيامة،
قبل يوم القيامة، لأن نعم. رجوع يوم القيامة هذا تعرف عليه الجميع، وهذا طبعا ثابت بالنصوص الشرعية.
نعم.
طبعا يمكن سبحان الله يعني ده تقريبا تعريف بسيط للرجعة، يعني هو الرجعة هي عودة الإنسان بعد موته إلى الدنيا مرة ثانية قبل يوم القيامة. نعم. الرجوع ده لعلل
لينعم أو ليعذب على يد الإمام،
لينعم أو يعذب على يد الإمام لأنه أساء إلى الشيعة بشكل أو بآخر، وطبعا كل من أساء إلى الشيعة سواء كان طبعا بشكل بحق أو باطل.
نعم.
يعني
نعم. سيادة المستشار خلينا نفصل في الموضوع شوية.
نعم.
نقول من يقصدون بأن يرجعوا وكيف سيتعامل معهم الإمام، ولكن بعد فاصل استأذنكم في فاصل.
فضل.
فاصل إخواني ثم نعود إليكم عما قليل بإذن الله تعالى. كونوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم من جديد، وأجدد التحية لسعادة المستشار سعيد عبد الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذا بارك الله فيكم، بينتم أن الرجعة أو عقيدة الرجعة عند الشيعة تعني أن هناك من يرجعون إلى الدنيا أحياء بعد موتهم قبل يوم القيامة ليعذبوا أو ينعموا، ده إذا كان المهدي حينعم أحد يعني، لكن على حد القول هو ده
كلام يحتاج
نعم.
إلى
نعم. لكي يقتص منهم قبل يوم القيامة.
نعم.
نبين أكثر بارك الله فيكم. نعم. في هذه المسألة.
طيب الله يبارك في فضلتك. أولا طبعا يعني بداية هو يمكن سبحان الله يعني هم يعتقدون يا أستاذ أسامة اعتقاد جازم جدا في مسألة الرجعة هذه، يعني وهذا ما أكده النبختي الشيعي في قوله، طبعا لأنه كان أول من نادى بهذه العقيدة في الإسلام هو كان عبد الله بن سبأ اليهودي.
نعم.
طبعا عبد الله بن سبأ له سوابق سوداء جدا يعلمها طبعا ايه الـ 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 يعني المتبحر في علوم الشريعة، يعلم ان عبد الله بن سبأ كان يعني كان اصل اصيل وركن ركين في اظهار الفساد في 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 بلاد الاسلام والمسلمين والايقاع بين المسلمين بعضهم البعض.
نعم.
طبعا لما بلغ عبد الله بن سبأ نعي علي رضي الله عنه بالمدائن قال للذي نعاه كذبت كذبت، لو جئتنا بدماغه في 70 صرة لو جئتنا بدماغه في 70 صرة وأقمت على قتله 70 عدلا لعلمنا أنه لم يمت ولا يموت حتى يملك الأرض.
ومن راح فين؟
هو ده السؤال.
هو بين
هم يقولون نعم هم
هو بين
نعم هم يقولون طبعا أنه طبعا في الهواء، علي بن أبي طالب في الهواء الآن وسيعود في وقت من الأوقات كما ستتضح الصورة بعد ذلك. طبعا هم يعني في أقوالهم العجيبة جدا في هذا الباب يقولون، ودعنا برضو يا أستاذ أسامة نتحدث عن مسألة أنه يعني هم ذكروا ذلك في كتبهم، في كثير من كتبهم يعني.
نعم.
مثلا كان أحصى الأغا برزك الطهراني يقول أنه عدد مؤلفات الشيعة المتعلقة بالرجعة يبلغ 32 كتاب، يعني لك أن تتخيل الله ده عدد من الكتب مهول، مش كتاب.
نعم.
أو 32 كتاب. وطبعا كان ضياء الدين برضو أبريلي قد أورد في رسالته عقيدة الرجعة عند الشيعة جدول بأسماء الذين ادعى أنهم يرجعون إلى الدنيا بعد موتهم أو بعد غيبتهم، فبلغ عددهم 22 رجلا ابتداء من علي بن أبي طالب حتى الحاكم بأمر الله. طبعا احنا عندنا في مصر طبعا حاكم بأمر.
نعم.
الله معروف طبعا الحاكم بأمر.
نعم.
الله من هو.
نعم.
طبعا هم بيعتقدوا اعتقاد جازم في هذه المسألة، وكانوا يرون ابتداء انه مفيش نبي ولا رسول الا وهيرجع، يعني هما طبعا قالوا الحسين ابن علي رضي الله عنهما، وقالوا انه بعض المؤمنين، وقالوا الانبياء يعني.
نعم.
مثلا هم يرون عن جعفر انه قال لم يبعث الله نبيا ولا رسولا الا ردهم جميعا الى الدنيا سبحان الله حتى يقاتلوا بين يدي علي بن ابي طالب، يعني.
نعم.
كل الأنبياء والرسل
تحت لواء
سيدنا علي بن أبي طالب، وهذا مذكور في بحار الأنوار الجزء 13 صفحة 210.
نعم.
بل إنهم عمموا الرجعة يعني، حيث قالوا ما من أحد من المؤمنين قتل إلا وسيرجع حتى يموت، وحتى ومن مات سيرجع أيضا حتى يقتل يعني، وهذا موجود أيضا في بحار الأنوار للمجلسي. و على سبيل التفصيل يعني على سبيل.
نعم.
على سبيل التفصيل بقى هم يتكلمون عن الحسين عليه السلام.
نعم.
رضي الله عنه يقولون أن الحسين سيرجع إلى الدنيا مع 75,000 من الرجال ويملك الدنيا كلها بعد زمان المهدي عليه السلام 369. ده موجود في بحار الأنوار أيضا للمجلسين.
احنا كده كده هنتوه. احنا عايزين نعرف بالضبط مين اللي هيرجع
وهيرجع
يعمل ايه.
ما هو دي حاجة غريبة
يعني
جدا.
وهيرجع يعمل ايه يعني. يعني ما أشاعوه او ما ادعاه الشيعة ان المهدي يخرجهما بهذا اللفظ من قبريهما غضين طريين كما مات
ابو بكر وعمر.
ثم يقيم عليهما الحد ويحرقهما ويضرهما في الهواء، وأيضا يخرج السيدة عائشة من قبرها فيقيم عليها الحد.
نعوذ بالله من ذلك، نعوذ بالله من ذلك.
نعم.
سبحان الله. يعني هم قالوا هذا فعلا، قالوا إن القائم اللي هو المهدي هذا سيخرج، وقالوا أيضا إن الأئمة الاثنى عشر أيضا سيخرجون، وقالوا عمامه حتى قالوا إن هناك من المؤمنين من سيخرج بالإضافة للحسين عليه السلام رضي الله عنه. يعني هم يقولون مثلا في هذه الرواية انه ويرجع الحسين ومعه الكثير من الناس، الكثير من المؤمنين والكثير من الناس كما قيل. قال ويرجع ايضا معه يزيد بن معاوية واصحابه ليأخذ الحسين واصحابه سأرهم منهم. تمام. وهذا موجود ايضا في تفسير العياش عندهم.
الا يكفي ان ينتظر ليوم القيامة حتى يقتص الله من الظالم؟
ما هو ده شيء عجيب يعني. سبحان الله. يعني ده طبعا تتضح الصورة بعد ذلك بالاستدلالات التي يستدلون بها، طبعا استدلالات واهية بطلانها يغني عن ابطالها. يعني هم سبحان الله. وبعدين المشكلة العظمى للأسف الشديد عند فئة من الناس ومنهم الشيعة، نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية،
اللهم
أنهم يفسرون آيات القرآن تفسيرا بعيدا تماما عن التفسيرات المنضبطة. يعني مثلا في قوله تعالى ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ثم رددنا لكم الكرة عليهم، فيستعملون هذه الآية في غير ما نزلت، يستعملونها في عودة الحسين عليه السلام عليه رضي الله عنه ومن معه، وأيضا يزيد بن معاوية ومن معه، ثم تكون الجولة. فطبعا هذه الآية لا علاقة لها. ثم رددنا لكم الكرة عليهم، ده طبعا مقصود بها طبعا حديث عن اليهود في سورة الإسراء. قالوا بعد ذلك أن رووا أيضا عن الباقر أنه قال إن أول من يرجع إلى الدنيا لجاركم الحسين بن علي، فيملك حتى يقع حاجباه على عينيه من الكبر، يعني من السن يعني. ومش بس حتى الحسين، قالوا بل يرجع معه 70 رجلا من أصحابه الذين قتلوا معه. طبعا حتى إيه؟ حتى يأخذوا ثأرهم. هذا الكلام قالوه أيضا في هذه الرواية. قالوا ويساعد الحسين وأصحابه في أخذ ثأرهم وانتقامهم من يزيد وعساكره 70 نبيا ورسولا. رجعنا برضو تاني لنفس القضية، أن الذي سيساعد الحسين رضي الله عنه في أخذ الثأر من هؤلاء 70 نبي
يعني
ورسول.
يعني اللي قتلوا الحسين ابن علي رضي الله عنهما يستحقون كل هذا،
كل هذه العساكر
يعني. نعم. 70 نبي يجوا عشان يخلصوا منهم يعني. كفايه اي حد يخلص الموضوع يعني.
صحيح. سبحان الله. يقولون ويكون احدهم، وجاب روايه عجيبه جدا، ويكون احدهم اسماعيل، يعني حكى الجزائري في الانوار حكايه عجيبه جدا. يقول ومن الاخبار الكثيره عن بريد العجلي انه سال الصادق عليه السلام عن قول الله تعالى في اسماعيل انه كان صادق الوعد. ما المراد بإسماعيل هذا؟ هو ابن إبراهيم؟ فقال عليه السلام لا، بل هو إسماعيل ابن حسقيل. سبحان الله. يعني الجميع والمنصفين يعلمون أن إسماعيل صادق الوعد هو إسماعيل، فكيف يكون إسماعيل ابن حسقيل؟ بعثه الله إلى جماعة فكذبوه وسلخوا جلد وجهه ورأسه، فبعث الله عليهم ملك العذاب وهو سطائيل، فأتى إلى إسماعيل وقال إن الله أرسلني إليك بما تأمرني في عذابهم، بما تأمر في عذابهم. قال إسماعيل لا حاجة لي في طلب هذا العذاب. فقال يا رب إنك أخذت علينا معاشر الأنبياء أن نوحدك ونقر بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبإمامة الأئمة عليهم السلام
كمان.
طبعا دي رواية باطلة. وبإمامة الأئمة عليهم السلام، وأخبرت الخلائق بما يفعل الظالمون بولده الحسين. ووعدت بأنه سيكون طبعا سيخرجون إلى بعد الموت ويسأرون من يزيد بن معاوية ومن معه. طبعا هذا الكلام طبعا ثابت في الواقع في كتبهم،
يعني في 40 نبي سيخرجون لينتقموا.
او 32 نبي سيخرجون لينتقموا.
يعني انا عايز واحد منهم يطلع يعد لي دلوقتي 25 نبي حتى اللي في القرآن
مثلا. سبحان الله سبحان الله. نعم. وبعدين خروج انبياء ورسل يعني شيء عجيب يعني سبحان الله. يعني 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 انت حتى لو قلت انهم سيؤيدون زي ما حضرتك قلت كده سيؤيدون بجنود او معه 75,000 او الى اخره.
نعم.
طب لما خروج انبياء ورسل و
لا تنزلا يعني احنا نداعي بالعقل
مثلا
يعني.
نعم. نعم سبحان الله. نعم نعم, نعم.
صحيح. اذا هذه هي مساله الرجعه عند الشيعة. الرجعه عند الشيعة هي قول باطل بالأدلة النقلية وبالأدلة العقلية. نحن أعملنا العقل الآن فدعنا نحكم النقل في هذا
نعم.
الأمر
نعم.
نحكم منهجنا نحن
نعم. صحيح.
أهل السنة ماذا يقولون؟
صحيح. أولا طبعا بارك الله فيك أستاذ أسامة. هم بداية يعني مكانة الرجعة عندهم مكانة عظيمة جدا. يعني مش مسألة هامشية أو ثانوية أو فرعية. يعني مثلا الإحصائي يقول عن مكانة الرجعة هي سر من سر الله والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب. والقول بها ثمرة الإيمان بالغيب. وهذا الكلام موجود أيضا في في في, في الرجعة صفحة 11. وقال أيضا هي من شرائط الإيمان الكامل. فيعني يدخلون في الإيمان بالغيب الإيمان بقيام القائم اللي هو المهدي يعني والرجعة. يعني فدي تعتبر من الإيمان بالغيب.
نعم.
فمن لا يؤمن بالغيب دي طبعا احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا لأن الله عز وجل قال الذين يؤمنون بالغيب إلى آخر الآيات. نعم. فطبعا أجعلها علامة من علامات فلاح الإنسان وشرط من شرائط الإيمان يعني.
نعم.
فهم يقولوا الكشاني هذا أن من الإيمان بالغيب يدخل فيه قيام القائم والرجعة والإيمان بالبعث والحساب وتوحيد الله عز وجل ونبوة الأنبياء. فإحنا أردنا أن نعلق على هذه الجزئية البسيطة عشان بس يعني نعلم
نعم هذه أقوالهم. نعم أقوالهم ومنزلة هذه العقيدة عندهم.
نعم.
بما نرد عليه
أولا هم ابتداء استدلوا بهذه الآيات التي تتعلق بالإيمان بالغيب. ونحن قلنا ابتداء أن الإيمان بالغيب ليس فيه الرجعة تمام. وإلا حتى على الأقل كانت ثبتت في حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. بل بالعكس إن الآيات القرآنية المباركة جرت والأحاديث النبوية المباركة أيضا جرت على نفي هذه المسألة بالكلية.
نعم.
تمام. يعني مثلا
لا يعودون إلى الدنيا.
لا يعودون إلى الدنيا خلاص دي قضية انتهت. يعني مثلا قال تعالى في كتابه العزيز يعني حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فربنا سبحانه وتعالى نفى مسألة الرجوع. يعني كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله هؤلاء يريدون أن يرجعوا إلى الدنيا لغاية النبيلة.
نعم.
يعني لهم هيسأروا من حد ولا يقتلوا حد ولا 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 فيه معاني دي خالص. ده دول الناس عايزة ترجع عشان
يعملون الصالحات.
يعملون الصالحات.
نعم.
وعلى الرغم من ذلك نفى الله عز وجل هذه المسألة جملة واحدة. أيضا يعني قال الله عز وجل في كتابه العزيز أيضا عن أقوام من الكفار والمشركين يريدون أن يخرجوا يريدون أن يعودوا إلى الدنيا مرة ثانية.
نعم.
قال تعالى وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير.
هذا حال الكافرين في النار.
هذا حال الكافرين في النار يريدون
نعم.
أن يرجعوا أيضا للعمل الصالح وأنكر الله عز وجل عليهم ذلك. وقال تعالى وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. خلاص يبقى ربنا سبحانه وتعالى
قضى
تماما وقضاءه القضاء الحق المبرم أنه لا عودة مرة ثانية بعد الموت.
نعم.
إلى الدنيا. وكان هذا لغرض النبي فما بالنا بغيره من الأغراض.
نعم.
هذا جملة ما جاء في كتاب الله العزيز من آيات قرآنية تتحدث عن هذه الجزئية.
نعم.
ثم بعد ذلك جاءت الأحاديث. يعني مثلا من أوضح الأحاديث في هذا الباب حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه فوجده يعني قلقا قليلا فسأله ما بك؟ قال مات أبي عبد الله، عبد الله بن حرام رضي الله عنه، قال مات أبي، قتل أبي في غزوة أحد وترك دينا وعيالا، حتى كان جابر بن عبد الله يريد أن يتزوج ثيبا يعني حتى إيه تستطيع أن تتعامل مع هؤلاء الأطفال. قال له ألا أبشرك إن الله عز وجل سبحانه وتعالى ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب. ربنا سبحانه وتعالى لم يخاطب مخلوقا إلا من وراء حجاب. إلا أبيك، ودي منقبة عظيمة جدا لعبد الله. يعني الواحد والله يا أستاذ أسامة كل ما يعني يتذكر هؤلاء دول أفاضل سبحان الله. يقول إلا أبيك كلمه الله كفاحا، كفاحا يعني ما فيش حجاب. كلمه الله عز وجل كفاحا فقال له تمنى علي يا عبدي، قال أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك ثانية؟ قال لا، بل إني حرمت الرجوع إلى الدنيا مرة ثانية، حرم الله عز وجل الرجوع إليها مرة ثانية. وهذا رجوع أيضا إلى غاية النبيلة. فإذا هذا ينفي تماما مسألة الرجعة إلى الدنيا مرة ثانية، وإنما الرجوع سيكون يوم القيامة بين يدي الله عز وجل سبحانه وتعالى.
نعم، هكذا تعلمنا.
نعم،
وهكذا عرفنا. إذا الخلاصة نصل بها إلى إخواننا في كلمات مبارك الله فيكم.
نعم، الله يبارك في حضرتك. أولا نحن لا ننفي، ابتداء لا ننفي قدرة الله عز وجل، لأن هم أحيانا يعتمدون أيضا في بعض المقولات على أن قدرة الله عز وجل قدرة مطلقة ولا يوجد ما يمنع. يعني مثلا من ضمن استدلالاتهم أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ طب ده دليل يعني لا يستدل به في هذا الموطن.
هذا على دليل على البعث.
دليل على البعث. نعم.
نعم.
تمام. فالله عز وجل سبحانه وتعالى قادر على ذلك، القدرة الإلهية شاملة لها شمولية مطلقة.
نعم.
ولكن نحن لا نقول أن ذلك سيحدث بالفعل. ربنا سبحانه وتعالى يعني يوضح لنا الصورة، ولكن لا يوجد على الإطلاق أي دليل صحيح في هذا الباب. ونقول سبحان الله يعني مع سيدنا عبد الله بن عباس الذي قال عن نفسه، قال والله ما أظن أحدا على ظهر الأرض أحب هلاكا إلى الشيطان مني. قيل له وكيف ذاك؟ قال إنه يأتي بالبدعة من مشرق أو مغرب، فتأتي إلي فأقمعها بالسنة فترد عليه فالشيطان طبعا يعني دائما يقف بالمرصاد لأي دعوة حق فيها إنصاف. نحن نقول من جانب الإنصاف نحن نتحدث بدليل من كتاب ربنا عز وجل ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا نستخدم في ما ندين الله عز وجل به إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، وننطلق بدعوة ملؤها ويحيط بها من كل جانب حكمة وموعظة ورفق ولين، ولكن هذا دين الله عز وجل لا يتصور أو يتخيل أن نغير فيه منهجنا بحال من الأحوال. ونحن ندعو الله عز وجل، ندعو كل منصف يا أستاذ أسامة، كل منصف يسمعنا الآن إلى أن يراجع نفسه، يراجع حساباته، ولا حرج، فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يقبل التوبة عن التائب في ليل أو نهار. وفي نفس الوقت نحذر أيضا إن الله عز وجل قد حجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته.
نعم، ولكن يعني قبل أن نختتم لقاءنا، هذه الرجعة استدلال عندهم على أنهم سينتقمون من أسماء بعينها كما بينا.
نعم.
هل يستحقون هذا؟ هل يستحق أبو بكر صديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صديق الأمة، هل يستحق هذا؟ هل يستحق فاروق الأمة أن يقال إنه سيخرج غضا طريا ويحرق؟ وهل تستحق أم المؤمنين عائشة هذا؟
والله سبحان الله، والله نحن يعني نتعجب عندما نسمع هذا الكلام أو نقرأ هذا الكلام في الكتب المعتمدة عند إخواننا من الشيعة. أصل المشكلة نحن لا نتحدث من تلقاء أنفسنا ولا من جيبنا ولا من كيسنا، وإنما هذا الكلام ثابت في هذه الكتب وموجود وواضح وضوح الشمس في ربيعة النهار. يعني أنت تتعجب يا أستاذ أسامة، أبو بكر شمس الدنيا رضي الله عنه، ده سيدنا أبو بكر. وأنا أقول شيء بسيط، ونحن لا نتحدث عن سيرة أبو بكر، ولكن سبحان الله يعني لما جاء إليه عمر وسأله رضي الله قال يا أبا بكر ألسنا على الحق وهم على الباطل، لما نعطي الدنية في ديننا؟ تمام. فماذا قال له أبو بكر؟ أبو بكر يا أستاذ أسامة كان يتحدث بقلب النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يتحدث بلسان النبي. نفس الكلام اللي قاله النبي محمد صلى الله عليه وسلم،
لم يتغير حرف،
لم يتغير حرف واحد.
نعم.
فده شيء عجيب، ده يكشف عن شفافية ومصداقية يعني لا 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 تتخيل اتصار في حق سيدنا أبو بكر.
نعم.
وسيدنا عمر رضي الله عنه، سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني نور الدنيا، يعني الذي شهد له ربه عز وجل. وبعدين احنا سبحان الله نقول السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالسابقون الأولون، من السابقون الأولون؟ أبو بكر وعمر.
نعم.
فكيف عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها اللي ما تحملتش؟ أم المؤمنين، وأنا أقول لحضرتك حاجة بسيطة بس، يعني سبحان الله، لما يعني لما جاء صفوان بن معطل السلمي،
نعم،
وفي في واقعة الإفك المشهورة، وكانت عائشة تجلس في مكانها تنتظر فرج الله عز وجل، وجاء هذا الرجل فلما رآها في هذا المكان قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. فماذا فعلت عائشة؟ عائشة لم تفعل ما يفعله النساء في هذا الموقف. يعني الطبيعي في هذا الموقف إن امرأة تمام فقدت ما ترجع به، وهي امرأة ضعيفة والجيش كله تقدم وفيهم رسول الله عليه السلام، وهي في صحراء جرداء تمام، ورجل يوجد في هذا المكان، والناس هتقول ايه في عندما تعود، كل المعاني دي كلها. وكل اللي شغلها أستاذ أسامة حاجة واحدة بس، تقول لك فخمرت وجهي بجلبابي. يعني في اللحظة ديت، اللحظة هي المرأة الطبيعي ان اي امرأة يعني عادي، طب اعمل ايه، طب اروح فين، طب اجي، هذا هو التصور. انما دي كل اللي يشغل بالها انها عفيفة، انها طاهرة، انها تغطي وجهها وتقول خمرت وجهي بجلباب. أليست هذه عائشة أم المؤمنين التي يعني لما أرادت أن لما دفن عمر رضي الله عنه قالت كانت تخجل أن تدخل، وهي سبحان الله هو رجل يعني أصل في أنه مات،
طلع عنها درعها فلما مات ما كشفت،
ما كشفت. فكيف رمز العفة ورمز الطهارة ورمز الشرف ورمز النقاء ورمز الصفاء، كيف يعني سبحان الله يعني يتصور نحن نتعامل حتى ولو يعني. فأنا أتعجب سبحان الله من هذه الأشياء، وأقول يعني إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فنسأل الله عز وجل الهداية للجميع.
اللهم أمين. بارك الله فيكم وشكر الله لكم.
الله يحفظكم.
وتبقى رسالتنا دائما لإخواننا، نحن دائما معكم على موعد حتى لا ننخدع، نحن دائما نجلي الحقائق للشيعة وللسنة، للشيعة حتى تتبين لهم الأمور، ولأهل السنة حتى لا ننخدع. شكر الله لكم، وسلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.